بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس: استصنام العقلية المطيعية وإفشال الوحدة التاريخية للحركة الإسلامية. نقصد بالعقلية المطيعية ذلك المنهج الحركي القائم على أسلوب المناورة والخداع في التعاطي للشأن الإسلامي من الناحية التنظيمية والإدارية، وهي صفة منسوبة إلى الأستاذ عبد الكريم مطيع، المؤسس الرئيس والقائد الأول لحركة الشبيبة الإسلامية التي تأسست بالمغرب في أوائل السبعينات من القرن الميلادي الماضي. وقد كان للنظريات اليسارية التي تأثر بها الأستاذ مطيع باعتباره قياديا سابقا في أحد الأحزاب الاشتراكية أكبر الأثر في طبع منهجه الحركي بهذا الأسلوب الخطير المناقض للتوابث الشرعية في الدين. ورغم الانهيار التنظيمي للشبيبة الإسلامية في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات وتمزقه إلى شظايا تنشط هنا وهناك، فقد ورث بعض الأفراد الصفة المطيعية في تدبير الأمور الحركية في العمل الإسلامي. ونظرا لكون تلك الشظايا قد أسهمت في تكوين أغلب التنظيمات الإسلامية الناشئة فيما بعد، فإنها نقلت العدوى إلى كثير منها على تفاوت فيما بينها، وكانت سببا في تفريخ العقارب الخضراء داخل الصف الإسلامي. وقلما سلمت جماعة حركية من ذلك إلا من رحم الله. وعليه فليست المطيعية خاصة بمن أدرك الشبيبة الإسلامية وتطبع بأخلاقها فحسب، بل صارت صفة تتجلى بعد ذلك في كل من سار على المنهج نفسه من الأجيال الناشئة بعد في الحركة الإسلامية. ورغم أننا قد عانينا من متاعب التصرفات المطيعية لسنوات في ظروف التعامل مع عدة تنظيمات إسلامية داخل الساحة الجامعية وخارجها كما سيأتي بيانه في إشارات، إلا أننا سنقتصر في هذا الفصل على بيان آثار الاستصنام المطيعي على حركة التوحيد والإصلاح خاصة، وما كان لها من تأثيرات سلبية أدت إلى إفراغ وحدتها التاريخية من محتواها، وبيان ذلك هو كما يلي: لقد كان للتضخم السياسي الذي رسخته العقلية المطيعية في حركة التوحيد والإصلاح، الذي آل في النهاية إلى التجسد في صورة حزب العدالة والتنمية، أحد الأسباب الرئيسة في إفشال الوحدة الداخلية للحركة التي دشنتها بمجموعة من الجمعيات الإسلامية بالمغرب ذات الخلفيات الاجتهادية المختلفة. ونعني أولا حركة الإصلاح والتجديد حاتم، وهي الوريثة الكبرى لحركة الشبيبة الإسلامية. والحقيقة أنها بذلت مجهودا كبيرا في التخلص من الآثار السلبية الكثيرة التي خلفتها حركة الشبيبة على العمل الإسلامي بالمغرب، وقطعت أشواطا ومخاضات شتى من أجل تحسين تصوراتها وآلياتها من المرحلة الشبيبية السرية إلى مرحلة الشظايا إلى مرحلة الجماعة الإسلامية ثم مرحلة حاتم. ومن أهم إنجازاتها الإيجابية أنها خلصت أبناء الحركة من عقدة الارتهان بمناهضة النظام السياسي المغربي، تلك العقدة التي ورثتها الحركة الإسلامية من حركة الشبيبة الإسلامية المطيعية ذات الأصول الماركسية من الناحية المنهجية، وأسست منهجا أقرب إلى التوازن والاعتدال في إصدار مواقفها السياسية. وإن كان يعاب عليها من شيء فإنما هو عدم تخلص بعض أجنحتها من العقلية المطيعية في تدبير العمل الحركي، ثانيا حركة التبين التي تسمت في وقت لاحق بجمعية الشروق لأسباب أمنية، وهي مجموعة من الشباب الأذكياء الأتقياء كانوا ضمن حركة الشبيبة الإسلامية ابتداء، وفي مرحلة الفتنة الشبيبية وتورط الحركة في مزالق خطيرة تجرمها الشريعة والقانون، مما نتج عنه اضطرابات داخلية واتهامات متبادلة بين هذا وذاك. بعد فرار الأستاذ عبد الكريم مطيع من المغرب تكونت أحلاف وفرق داخل الجسم الحركي الشبيبي، فصار بعضها يلعن الآخر في فتنة رهيبة وصلت إلى حد محاولات الاغتيال للإسلاميين فيما بينهم. هنالك اعتزلت مجموعة التبين تلك الفتن كلها عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. سورة الحجرات. فكانت بذلك أحسن الفرق وأقربها إلى الصواب، ولذلك بارك الله في خطواتها بعد، وأنتجت على قلة جيلا من الشباب المؤمن المثقف طيب المعشر طاهر المخبر. وفي تقديري لو قدر لهذه الحركة أن تستمر في منهجها باستقلال لكان لها اليوم في المغرب شأن عظيم، وأحسب أنها تضررت بالوحدة الوهمية أكثر مما استفادت كما سنبين بحول الله. رابعا، الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير التي كانت تنشط في معظم مدن الشمال، وهي جمعية استفادت من الاحتكاك بجماعة التبليغ رغم استقلال قادتها عنهم، فقد كان لوجود مسجد الفتح بالمدينة، وهو مركز هام للجماعة على الصعيد الوطني، أثر بالغ على الطبيعة التربوية للشباب. فكانت الجمعية تضيف إلى ذلك تكوينا ثقافيا وسياسيا، فصار لها نوع من التكامل لولا ما كان ينقصها من عدم التحقق بعد التخلق، مما سبب لها بعض التساقطات لأفرادها على المستوى القيادي أحيانا. خامسا، جمعية الدعوة الإسلامية بفاس التي كانت تنشط في مجال تكوين الأطر التربوية والتعليمية والإدارية، وقد كان لطابعها الأكاديمي من جهة ولبرامجها التربوية المرتبطة بالنصوص القرآنية من جهة أخرى الأثر الأكبر في تخريج أطر تربوية متميزة على الصعيد الوطني، كما كان لمنشأها التاريخي المستقل ولاجتهادها المحلي المتميز وتأثرها بالإرث العلمي والتربوي لبقية صالحة من علماء القرويين أفضوا إلى ربهم بعد ذلك رحمهم الله الأثر الكبير في تميز جمعية فاس بصفتي العلم والحلم في تدبير الشأن الدعوي، وما عيب عليها شيء سوى تقوقعها الأكاديمي وعدم تبلورها على المستوى الاجتماعي والدعوي العام. ومع ذلك أقول لو قدر لهذه الجمعية أن تستمر مندمجة في العمل الوحدوي لكانت الحركة الإسلامية بالمغرب اليوم أغنى وأقنى. سادسا، مجموعات الشظايا. لم يكن هذا اسما حركيا لتنظيم ما، ولكنه مصطلح وضعناه للدلالة على عدد من المجموعات الإسلامية الصغيرة التي تناثرت عن حركة الشبيبة الإسلامية بعد انفجار تنظيمها وتمزقه فرقا وأحلافا. فقد كانت هناك إلى جانب ما ذكر من حركات مجموعات إسلامية شتى تنحصر نشاطاتها في الغالب في حدود حي واحد من الأحياء بالمدن الكبرى لا تتعداه إلى غيره إلا قليلا، وأغلب تجلي هذه الظاهرة كان بمدينة الدار البيضاء، حيث حافظت كثير من الشظايا على نفسها مستقلة بمنهجها التربوي والتنظيمي لعدة أسباب، لكنها لم تستطع التبلور في مؤسسات حركية كبرى، وإنما ذابت بعد ذلك في الجماعات الإسلامية الأخرى، فمنها ما التحق بجماعة العدل والإحسان، ومنها ما التحق برابطة المستقبل الإسلامي، ومنها ما التحق بالتيار السلفي، ومنها من تساقط وتلاشى. ومن أهم المجموعات التي اشتهرت في الدار البيضاء مجموعة عين سبع، ومجموعة الحي المحمدي، ومجموعة درب السلطان، ومجموعة سيدي مومن وغيرها. إلا أن أهم المجموعات التي ساهمت في بناء الوحدة الحركية بالمغرب في صورة رابطة المستقبل الإسلامي أولا، ثم في صورة حركة التوحيد والإصلاح ثانيا، مجموعة الأستاذ المصطفى الرميد، ومجموعة الأستاذ عبد السلام بلاجي. وأشهد أن المجموعتين كانتا من أنظف شظايا حركة الشبيبة الإسلامية وأخلصها للعمل الإسلامي. أما المحامي القدير الأستاذ المصطفى الرميد فقد احتككت به كثيرا واشتغلت معه لسنوات في جريدة الصحوة قدس الله روحها، واقتربت منه في مواقف دعوية أخرى، فوجدت أنه كان رجلا قويا أمينا حق قوي أمين، وكانت معه مجموعة خيرة من الأطر أشهد أنها كانت من الصالحين المصلحين. وأما الأستاذ عبد السلام بلاجي فقد كان من أنشط الإخوة في ربط الصلاة بين الإسلاميين بالمغرب وتقريب وجهات النظر بينهم من أجل بناء وحدة العمل الإسلامي على الصعيد الوطني، وقد وجدت معه مجموعة من الشباب في البدايات الأولى لبناء رابطة المستقبل الإسلامي. كان من أطيب عباد الله خلقا ومن أخلصهم دينا. وأخيرا لا بد قبل تفصيل مقولاتنا النقدية في شأن حركة التوحيد والإصلاح من الوقوف على تنظيم إسلامي آخر قد أقصي مع الأسف من مشروع الوحدة بعد محاولة توحيدية فاشلة سبقت مشروع حركة التوحيد بقليل، وهو سابعا حركة الاختيار الإسلامي، وهي أيضا حركة ذات أصول شبيبية كان قادتها من أوائل من انفصل عن الجسم الشبيبي الأكبر، فاستمرت على النهج السري زمنا ثم انقسمت بعد فشل تجربة وحدوية سابقة إلى حركتين مختلفتين بسبب أنها كانت قبل ذلك تحمل تناقضات فكرية ومنهجية في تصورها للعمل الإسلامي واختلافات تكاد تكون عمودية بين بعض أجنحتها القيادية تتأرجح بين التأثر بالتشيع فكريا لا عقديا لفترة محدودة والتأثر بالأدبيات الماركسية في تدبير العمل التنظيمي، وكذا اعتماد الأسلوب المطيعي المبني على منهج المناورة السياسية تجاه الإسلاميين أنفسهم، وقد خلصت منهم طائفة تبلورت في مسمى الحركة من أجل الأمة، أحسبها على خير إن شاء الله، فقد حاولت تأصيل ذاتها في النصوص الشرعية على قدر طاقتها، وحاولت الارتباط أكثر بالمنهج الإسلامي الأصيل، وقد قرأت لها إصدارها المنهجي التأصيلي المرسوم برسالة البصيرة الذي يعتبر محاولة جادة في التخلص من الآثار الشبيبية السيئة والمذهبيات الشيعية والماركسية المخالفة للمنهج الإسلامي عامة والمنهج السني المغربي خاصة. وأحسب أن قادتها من أحرص الإسلاميين على العمل الوحدوي ومن أطيبهم معشرا ومن أخلصهم مخبرا، كما أحسب أنهم قد ظلموا في سياق مشروع وحدة فاشلة سبقت مشروع حركة التوحيد والإصلاح بقليل، إذ أنه لم يميز بينهم وبين جناحهم الآخر الذي كان السبب الرئيس في العراقيل ذلك، وإنما الموفق من وفقه الله. هذا وقد كان لكل واحدة من هذه الجمعيات طابع خاص يميزها عن الأخرى، فلما نضجت فكرة الوحدة في أذهان بعض قادتها المخلصين كان أهم طموح يرتجى في ذلك علاوة على قصد التوحد ذاته هو التكامل بين مختلف الاجتهادات وما يترتب على ذلك من غنى دعوي وعمق استراتيجي بسبب التعددية الاجتهادية داخل الوحدة التنظيمية. وأشهد كمعاين للمرحلة ومعايش لها أن مشروع الوحدة الحركية قد دشنته بالمغرب إرادات خيرة انطلقت من جمعية الدعوة الإسلامية بفاس ابتداء ومن الجمعية الإسلامية بالشمال ثم جمعية التبين بالرباط، فنشأ الاتحاد الإسلامي أولا بعد مرحلة سابقة من اللقاءات والتنسيقات التعارفية منذ أواسط الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، ثم تبلورت بعد ذلك حركة الوحدة الإسلامية الأولى بالمغرب في مسمى رابطة المستقبل الإسلامي التي ابتدأ تأسيسها سنة 1988 ميلادية، وتم الإعلان عنها رسميا سنة 1994، وكانت قد أصدرت جريدتها الأولى السبيل التي صدرت بعد صدور أعدادها الأولى، ثم جريدتها الثانية الناجحة الصحوة التي كان لها من سعة الانتشار ما لم يكن لجريدة إسلامية قبلها، ثم دخلت الرابطة في مشروع وحدوي جريء مع حركة الاختيار الإسلامي المذكورة آنفا. لم تستمر إلا قليلا حتى أفشلت مع الأسف للأسباب المذكورة قبل، ثم دخلت الرابطة بعدها في المشروع الوحدوي التاريخي الكبير مع حركة حاتم، الذي استمر لسنوات يبني هياكل الوحدة ومؤسساتها قبل أن تقسمه العاصفة السياسية الملعونة فيؤول إلى مجرد أطلال تذكر بالطموح العظيم الذي كان. وبيان ذلك هو كما يلي: كانت الجلسة التاريخية لمجلس الشورى برابطة المستقبل الإسلامي الذي انعقد بالرباط إحدى ليالي شهر يونيو من سنة 1996 ميلادية منعطفا تاريخيا مهما في تاريخ العمل الإسلامي بالمغرب، ترتبت عنه إيجابيات وسلبيات، وهناك اتخذ قرار المصادقة على إبرام الوحدة بين الرابطة بكل مكوناتها، جمعية الدعوة والجمعية الإسلامية والتبين من جهة، وبين حركة الإصلاح والتجديد حاتم من جهة أخرى. ولكن قيادة جمعية الدعوة الإسلامية بفاس رفضت القرار بذلك اللقاء باعتبار أن الوحدة لم تنضج بعد، وباعتبار أن المضمون الإسلامي لحاتم لم يتخلص من خلفيته المطيعية، وأصرت على احترام المرحلية في بناء الوحدة من تعارفية فاتحادية فوحدة، وأن الحوار الوحدوي يجب أن يبدأ بقضايا المضامين والتصورات قبل الهياكل والمؤسسات. لكن الرأي الآخر المرجح للبدء بالأشكال قبل الأقوال كان أغلب كثرة، فأمضي القرار. ورجع من هناك قادة فاس معتزلين لها غير مشاركين، ولكن جمهور أتباعها صار مع الوحدة إلى حين. وكان أحد القادة آنئذ يقول على سبيل الأسى والتأسي، متمثلا بقول موسى عليه السلام بعد ضلال بني إسرائيل، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، سورة المائدة. ومضت الوحدة بين حاتم والرابطة على هذه الصورة والشروط المذكورة، فتأسست حركة التوحيد والإصلاح. في مؤتمر الوحدة التاريخي بمقر حركة حاتم بالرباط يومي 24 و25 من شهر غشت لسنة 1996 ميلادية، ثم عاشت على أمل عظيم وحيوية كبيرة في ظروف تاريخية على المستوى السياسي العام كانت لصالح العمل الإسلامي على الصعيد العالمي والوطني، حتى إذا غادرت الحركة الجديدة مرحلتها الانتقالية وشرعت في تأسيس المضامين وبناء الورقات التصورية على المستويات التربوية والدعوية والثقافية والسياسية والنقابية، بدأ التيار السياسي يجرف الحركة بقوة، وبدأت المشاكل الخلافية تصعد إلى السطح شيئا فشيئا، وبدأ اليأس يدب إلى قلوب بعض القيادات العليا والمتوسطة من هذا الاتجاه أو ذاك، وبدأت المطيعية تبرز من حين لآخر في هذا السلوك أو ذاك، وبدأت الأحلاف الداخلية تتشكل وتتضخم أكثر وأكثر، خاصة في ظروف الانتخابات الداخلية لرئاسة هذه المؤسسة أو تلك. وكان ذلك سببا في تمجيد عدة شخصيات لعضويتهم في الحركة أو انسحابهم بهدوء مطلقا، هذا كمرحلة أولى من مراحل الاضطراب في صفوف الحركة. أما المرحلة الثانية فقد كانت بعد الانجراف العملي لصالح الوصل في قضية الفصل والوصل التاريخية التي تعلقت بإشكال طريقة التعامل مع حزب العدالة والتنمية، حيث انتصبت هناك قضية وجود شخصيات قيادية تجمع بين عدة مهام وصفات، من عضوية المكتب التنفيذي للحركة إلى عضوية الأمانة العامة للحزب إلى قيادة الإطار النقابي أيضا، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى عضوية البرلمان إلى آخره. فحصل اتفاق أعلن بمجلس الشورى بضرورة الفصل بين المؤسسات يتم تنفيذه على مراحل، وذلك بألا يجمع أحد بين مسؤوليتين، فمن كان عضوا في المكتب التنفيذي للحركة لم يجوز له أن يكون عضوا في الأمانة العامة للحزب أو النقابة، ولا أن يكون منتخبا برلمانيا، من أجل الحفاظ على صفاء العمل الدعوي وقدرته على مخاطبة جميع التيارات واستيعاب كل الاتجاهات، وألا تتورط الحركة في منافسة الأحزاب السياسية، بل تكتفي بالتوجيه العام وتترك الفعل التنافسي للحزب وحده. ولكن شيئا من ذلك لم يقع، فقد عمد رؤوس التيار السياسي لخلط الأوراق والجمع بين كل المهام لأسباب شتى ليس هذا أوان ذكرها، فصارت الحركة والحزب في الواقع وجهين لعملة واحدة، وصارت الدعوة خادمة للسياسة، والعكس غير صحيح. وفي الجناح السياسي عقارب خضر وبعض شياطين، وتلك أسوأ خطيئة وقعت فيها حركة التوحيد والإصلاح. إن التضخم السياسي للحركة والانتفاخ السرطاني لحزب العدالة والتنمية الذي باء بإثمه التيار المطيعي، ثم تتابع الهجرات أو بالأحرى التهجير الجماعي للشباب من الحركة إلى الحزب، واستقطابه للأفراد العاملين في المجال التربوي والتكويني بصورة غير مشروعة في كثير من الأحيان على طريقة الهجرة السرية حينا، والارتماء على أخشاب قوارب الموت، أو على طريقة هجرة الأدمغة طمعا في الرواتب العالية حينا آخر، مما أدى إلى حشده لكل الطاقات الحركية النشيطة قيادة وشبيبة. قد أنتج ذلك كله الموت السريع للعمل التربوي، وانهيار كل الوظائف الأساسية لحركة التوحيد والإصلاح، مما قررته في أدبياتها الإجماعية، أعني الأركان الوظيفية الثلاثة: الدعوة والتربية والتكوين. فصارت اللجان المختصة بها لا تجد مخاطبا في الحركة ولا خارج الحركة، إذ لم تعد لها القدرة النفسية على مخاطبة العموم بشيء من ذلك، فآلت ملفاتها إلى رفوف الإهمال، فلا دعوة بعد في الحركة، ولا تربية ولا تكوين. وفي غياب الغطاء التربوي والخطاب الإيماني وتمرد كثير من الأعضاء على مجالسه، فسد دين بعض العاملين في الصف الإسلامي، وانتشرت العقارب الخضراء في كل جهة وقطاع، حتى صارت مواعد اجتماع بعض المؤسسات الحركية مثل مجلس الشورى أو الجمع العام أو جموع القطاع الطلابي أو نحو هذا وذاك مناسبات لإشعار حرب الكلام واحتطاب الآثام، حتى إذا أخذ الغضب من بعضهم عقله وسلبه تمييزه ولبه انفجر جهرا بالسوء. وما زلت أذكر بعض مجالس الشورى التي وضعت في الأصل لجمع آراء ذوي العقول والأحلام، كيف كانت تتشكل فرقا وأحلافا وتترس ببعض زوايا مقر الحركة لتحصين مدافعها ضد إخوانها. وإني لأذكر بعض تلك الوجوه البئيسة من أهل الحل والعقد، يا حسرة، كيف كانت تتخير خنادقها بين الكراسي وترتب أرقام تدخلاتها ومواقعها بعناية قبل من تكون ومن بعد، حتى إذا افتتحت الكلمات وحميت النقاشات واشتعل الشرر لم تسمع منها إلا عبارات اللمز، ولم تر بينها إلا إشارات الغمز في مناورات الدجل والحيل من أجل ترشيد قرارات العمل الإسلامي وخططه زعموا، والله المستعان. وعندما تحركت عجلة الاستحقاقات السياسية بالمغرب غرق حزب العدالة والتنمية فيها إلى أذنيه، وغرقت معه كل الطاقات العاملة في الحركة التي لم يبق من هياكلها في الوجود إلا الأسماء. فكانت هذه العجلة التي تمضي بالحركة في الاتجاه السبب الرئيس في انسحاب كثير من الطاقات الدعوية وانزوائها أو اختيارها لبدائل أخرى بهذه الصورة أو تلك، كل على حسب اجتهاده. وقد حصل ذلك عبر مرحلتين: مرحلة الانقلاب الحاتمي، وهي المرحلة الممهدة لتفرد الحزب بكل شيء، حيث صارت الوحدة المذكورة تتطور في اتجاه ترسيخ الاختيارات الحاتمية بالدرجة الأولى، وحصل هناك إشكال كبير على مستوى المنهج، وهو أن خطوات التوحيد تمت كما ذكرنا بين الأشكال قبل أن تتم بين الأقوال، أعني أنها تمت على مستوى المؤسسات الإدارية والتنظيمية قبل أن تتم على مستوى الأفكار والمواقف والتصورات، وهذا أدى في النهاية إلى توحيد الأشباح دون توحيد الأرواح. وما زلت أذكر أن الجموع العامة والمجالس الشورية والتنفيذية كان يغلب عليها عند التصويت الانقسام إلى قسمين بارزين: أصوات أبناء الرابطة من جهة، وأصوات أبناء حاتم من جهة أخرى. نعم، حصل بعض الانسجام فيما بعد، ولكن بعد انسحاب قيادات رابطية مؤثرة ودوبان أخرى في المطيعية مع الأسف، والتطبع باستصنامها. وحاتم جماعة إسلامية خيرة، هذا لا مراء فيه، وفيها من الصالحين من نظن إن شاء الله أنه لو أقسم على الله لأبره، ولكن المشكلة أنها كانت ما تزال تعاني من شغب شردمة ذات نزعة مطيعية تناسلت حتى صنعت جيوبا قوية وأحلافا تمتد من المركز إلى شتى جهات الوطن، ونصبت لها أصناما في كل منطقة وقطاع، ولكل جماعة سفهاؤها نعم، ولكن المطيعية كانت أسوأ ما رأيت بين الإسلاميين، وهي ظاهرة ما تزال مستمرة مع الأسف بين عدد من التنظيمات الإسلامية بالمغرب كالعدل والإحسان والاختيار الإسلامي سابقا وحركة التوحيد والإصلاح وغيرها، بتفاوت بين هذه الجماعة وتلك. وعلى الرغم من أن غالبية أطر حاتم من الصالحين المصلحين وعقلاء المثقفين، فقد كانت الطاقات المطيعية هي التي توجه الجماعة بمناوراتها وأحلافها إلى ما تريد في النهاية، تدفعها حمى الشخصانية الرهيبة. فالمطيعيون سواء منهم القدامى والجدد مرضى بتضخم الأنا إلى درجة الشدود، ليس على المستوى الوطني فحسب بل على المستوى الجهوي أيضا، قد أشربوا حب الزعامة والرياسة حتى صار ذلك فيهم مرضا مزمنا، تعابيرهم تنطق بعشقها علنا لشدة ما تتقد شهوتها في نفوسهم، ولا هم بقادرين على مقاومتها ولو بالكتمان، ولا أراهم قادرين على التخلص من أدوائها إلا أن يحالوا على مستشفى الأمراض النفسية. وكثيرا ما يعجب بعض الإخوان متسائلين لماذا لم تستطع تيارات الأغلبية مواجهة الأصنام المطيعية داخل الحركة، وهذا السؤال مشروع لو كان الأمر يتعلق بتنظيم سياسي محض أو بمنظمة لا دينية، ولكن الأمر هنا دين، إذ مواجهة مثل هذه الأحلاف الشادة تحتاج إلى قدر لا بأس به من الشدود لمغالبتها، فلا بد من اعتماد قاموس من الشتائم والإهانات على وزانها، وركوب أساليب الخداع والمناورات على أشكالها، فأين هي الإسلامية إذن؟ وقديما كان أحد الربانيين يصطحب معه سفيها أن رحل وارتحل، فعجب الناس من ذلك، فقيل له يا شيخ لما تصطحب هذا السفيه؟ فقال ليرد على السفهاء. وصارت هذه الحكمة مثلا سائرا، لأن السفيه لا يغلبه في الظاهر إلا سفيه مثله أو أشد سفها، ونحن لسنا بسفهاء نعوذ بالله، ولا نستطيع أن نصطحب السفهاء، بل من خدعنا بالله خدعنا له، ولكن إلى حين، فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. ولذلك فضلنا الانسحاب من مواطن السفه بسلام، وأمر الدعوة أوسع من أن نتدافع فيه مع هؤلاء والله المستعان. وفي بداية الوحدة وقع حادث قدري محزن ترك بصماته على الحركة كلها لحكمة يعلمها الله، وهو موت الأستاذ المجاهد عبد الرزاق المروري هو وزوجه في حادثة سير أليمة يوم 7 نوفمبر من سنة 1996 ميلادية، رحمهما الله وتقبلهما في الشهداء. كان لموت هذا الرجل في المرحلة الأولى من تأسيس الوحدة بعد نحو 2 شهر من تاريخ التأسيس أبلغ الأثر في اضطراب التعادل بين التنظيمين وفقدان التوازن في قانون التدافع بين المواقف والتصورات. وقد كان الأستاذ المروري رحمه الله أمة وحدة، فقد كان قائدا ناجحا لحركة التبين آنئذ، ومن القيادات النشيطة لرابطة المستقبل الإسلامي، كما كان طاقة فكرية فياضة، مثقفا واسع الاطلاع، ذا قدرة إعلامية ذكية، شجاعا في إعلاء الحق، قويا في مواجهة الباطل، وكان موته خسارة للعمل الإسلامي عامة، وخسارة لرابطة المستقبل الإسلامي خاصة، وسببا في فقدان جزء مهم من قوة الاتجاه التربوي والتكويني لصالح الاتجاه السياسي الصرف في حركة التوحيد والإصلاح، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وبعد موته بسنوات قليلة بدأ صاحبه المخلص الأستاذ المجاهد أحمد المشتالي ورفيق دربه في قيادة حركة التبين ينسحب على المستوى النفسي شيئا فشيئا، من قيادة حركة التوحيد بعد مدافعات يائسة مع الاتجاه المطيعي إلى أن اعتزل العمل القيادي والتوجيهي في الحركة مطلقا، وظل يحضر لقاءاتها بوضعية أشبه ما تكون بوضعية المراقب. وإنها لخسارة أن يفقد العمل الإسلامي بالمغرب الحضور الفعلي لرجل قوي يملك من الصفاء الروحي والذكاء العقلي مثل ما يملك الأستاذ أحمد المشتالي. ثم انسحبت من الحركة طاقات تبينية قيادية هامة على وزن المشتالي أو تكاد، وبعد نحو سنتين من انطلاق الوحدة تواترت انسحابات شتى من أبناء الرابطة، خاصة من جمعية الدعوة بفاس، وأغلبهم من القيادات المتوسطة لأن القيادات العليا لم تمض في مشروع الوحدة الأخير أصلا، وإن كانت قد أسهمت بقوة في التنظير له ابتداء. وقد كان انسحاب الأستاذ محمد أمناس من عضوية المكتب التنفيذي سنة 1998 بداية فعلية لعودة كثير من أبناء المدرسة الفاسية إلى الالتفاف من جديد حول برامجهم التربوية القرآنية. وكانت خاتمة المرحلة الأولى من الانسحابات الموازية للتطور السريع لعملية طبخ التوجه العملي على الميزان الحاتمي في الغالب، أن آلت حركة التوحيد والإصلاح إلى صورة حركة الإصلاح والتجديد حاتم بصورة استردادية لكن في طبعة جديدة. لك أن تقول إنها مزيدة ومنقحة، لأن التوحيد الحقيقي إنما هو توحيد الأفكار والتصورات قبل أن يكون توحيد الأسماء والشخصيات. وفقدت جريدة التجديد جدتها بعد قرار إصدارها اليومي، فآلت من حيث المنهج الإعلامي إلى شبه ناطقة باسم حزب العدالة والتنمية، ولما لا فقد صارت الحركة والحزب وجهين لعملة واحدة. فصارت الجريدة بعد ذلك منبرا خاصا لتلميع بعض المطيعيين من ذوي الطموحات الشخصية مع الأسف، ودخلت إدارتها بسبب ذلك كله في دوامة من التخبطات بإسناد الأمور إلى غير أهلها من جهة، والطرد المنهجي لثلة متميزة من الصحفيين الشباب لا لذنب وإنما لأنهم لم يستجيبوا للترويض المطيعي ولم يخضعوا للتطويع الشخصاني، مما أدى إلى تراجع مبيعاتها وكساد نسخها ثم بوارها في سوق الإعلام والله المستعان. لقد كانت حركة التوحيد والإصلاح في بداية عهدها عبارة عن مدارس شتى تربوية ودعوية وفكرية وعلمية وسياسية إلى آخره، ولكن قاطرة الحزب السياسي تفردت بالجر فتناثر حولها كل شيء. أما المرحلة الثانية من التطورات والانسحابات ما بعد سنة 2000 فقد تميزت بموت تدريجي لحركة التوحيد والإصلاح في صورتها الحاتمية الأخيرة ومسخها إلى صورة حزب العدالة والتنمية. نقول ذلك ونحن نعلم بقاء أطلالها قائمة في شكل هيئات ومقرات خاوية من مضمونها الأصيل، دعوة وتربية وتكوينا، وأفراد هنا وهناك لا فاعلية لهم ولا حياة إلا إذا دعوا إلى ملتقى سياسي محض أو دخلوا في حمى الانتخابات والدعايات. وفي هذه المرحلة المتأخرة كان انسحاب عدة أفراد ودحرجة آخرين، فمن المنسحبين الأستاذ الفقيه محمد الروقي والأستاذ أحمد العبادي والأستاذ فريد الأنصاري، ومن المدحرجين بصورة مباشرة أو غير مباشرة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني الرئيس الأول لحركة التوحيد الذي استقال من رئاستها سنة 2003، والأستاذ المجاهد المصطفى الرميد الرئيس الأول للفريق البرلماني الذي أزيح من رئاسته أواخر سنة 2003 ميلادية. وأما المفكر الإسلامي الأستاذ أحمد الريسوني فأمره عجيب، ما رأيت أقوى منه ولا أصبر على ترويض السباع، ولكنها مع الأسف أكلته في النهاية. وهنا في نظري انتهت اللعبة على حد تعبير الدكتور محمد الدوري بعيد سقوط بغداد، وهو آنئذ ممثل العراق في الأمم المتحدة سابقا، ولم يبق في تقديري إلا من هضمته المطيعية أو من لا يزال يحلم بشيء من الوهم في القدرة على تصحيح المسار. وأذكر أن الأستاذ الذكي الدكتور رضا بن خلدون قد كتب قد كتب قبيل الوحدة مقالا بعنوان الدرس الحاتمي تصفيقا لتغييرات بشرية في قيادة حركة الإصلاح والتجديد حاتم يومئذ، وأحسب أن المقال كان قد جاء قبل إبانه بكثير، حيث استعجل الدكتور التقويم ولم ينتظر حتى نهاية الدرس، وإنما الأمور بخواتيمها كما تقول القاعدة الشرعية. لقد صارت قصة الوحدة ذات البناء التراجيدي الحزين إلى ما يلي: كانت البداية تأسيسا طموحا لوحدة إسلامية وطنية في أعظم قسم من أقسام العمل الإسلامي بالمغرب، وتأليفا لأوعى نخبة مثقفة من رجاله، ولكن بعد نحو سنتين من العمل بدأ يظهر أن الوحدة صارت تؤول حقيقتها إلى مجرد التحاق لرابطة المستقبل الإسلامي بحركة الإصلاح والتجديد للأسباب المذكورة آنفا. ثم بعد الانتخابات الوطنية للبرلمان المغربي لسنة 2002 صارت حركة التوحيد والإصلاح في صورتها الحاتمية تؤول إلى مجرد التحاق بحزب العدالة والتنمية وتفريغ لطاقاتها في متاهاته المظلمة، وانتهت القصة. والنتيجة المأساوية المترتبة على كل ما سبق أن حركة التوحيد والإصلاح إضافة إلى فشلها الوحدوي قد فشلت أيضا في تقديم منتوجها الإسلامي الذي تزعم أنها تتميز به وتتفرد، وبيان ذلك كما يلي: على مستوى الهدف، دبجت الحركة في ميثاقها منذ مراحل بنائها الأولى أن هدفها الأول هو إقامة الدين على كل المستويات، من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الدولة إلى الأمة. وأقول بكل أسف إنه بالنسبة لواقعها الداخلي هدف وهمي، لأنه بكل صراحة هدف مبني على مجرد التمني، إذ الحقيقة المرة أن العقلية المطيعية سيرت الحركة في كثير من منتسبيها بلا دين، كما بيناه في غير ما سياق بهذه الورقات على المستوى المركزي والجهوي وعلى المستوى القطاعي الحزبي والنقابي والطلابي جميعا. والقاعدة المنطقية أن فاقد الشيء لا يعطيه، لقد فشلت الحركة فشلا ذريعا كما تبين قبل في تصنيع منتوج الأمانة، وذلك هو جوهر الدين الذي تزعم أنها وجدت لإقامته فيما ذكر من مجالات أخرى. والحديث الصحيح صريح في أنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، وهو معنى كلي من كليات الدين القطعية، إذ النصوص الشرعية فيه أكثر من أن تحصى. على مستوى الوسائل الوظيفية، الدعوة والتربية والتكوين، جعلت الحركة في ورقاتها وأدبياتها الوظائف الثلاث المذكورة هي تخصصها العملي الذي تتوسل به إلى إقامة الدين الذي هو هدفها الأول من العمل الإسلامي. ولكن الحقيقة المؤسفة كما بينا قبل أنه لا وجود لكل ذلك على أرض الواقع إلا أشكالا لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد بينا أسبابه فلا حاجة للإعادة. وحجتنا القاطعة لدينا عندك قارئنا الكريم هي أن تزور بنفسك مقرات الحركة وتخالط قطاعاتها المختلفة، ثم تتابع طبيعة الأنشطة التي أغرقت أغلب أطرها هنا وهناك وما هم فيه منهمكون أغلب الأحوال والأوقات، لتشاهد الحقيقة معاينة فترى فرق ما بين المفعول والمقول. على مستوى الشورى، تزعم حركة التوحيد والإصلاح أنها نموذج متميز لتطبيق مفهوم الشورى الإسلامي على المستوى الداخلي للحركة، بل هناك من قادتها من يرى أنها أمثل نموذج على المستوى العالم الإسلامي كله، سواء في بناء الهياكل أو في اتخاذ المواقف والقرارات. وأنا أزعم كعضو سابق في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى والجمع العام وبعض اللجان الوظيفية، وكمشرف سابق أيضا على العمل الطلابي، أن ذلك كله مجرد وهم، بل الحقيقة المرة أن الحركة من أقدر التنظيمات الإسلامية على تطبيق الديمقراطية بمفهومها السياسوي، أعني الديمقراطية بما هي قدرة سحرية خارقة على إهام الجموع العامة والمؤسسات الشورية أن أعضاءها قد شاركوا وأنهم قد عبروا وأنهم قد رأوا وما هم في الواقع قد رأوا شيئا، أليس هذا بالعجب العجاب فعلا؟ فليسموها شورى، فليسموها شورى أو ليسموها ديمقراطية، ولكنها في النهاية شيء عجيب، صورة وهمية يطبخونها طبخا ويتقنونها صنعا ويخرجونها على أبهى ما يكون الإخراج، ثم يعرضونها على أجمل ما يلمع الماكياج، حتى أن المشارك فيها لا يكاد يدرك أحقيقة هي أم خيال. وما رأيت في حياتي أشبه من شورى الإخوة أو ديمقراطيتهم بلعبة الخيط القمارية، يعقدها اللاعب عقدا شتى ثم يطرحها على الأرض بعضها فوق بعض، حتى يظن الرائي ظنا يشبه اليقين أنها قد انعقدت على حلق رابحة، حتى يظن أنها قد انعقدت على حلق رابحة فعلا، فإذا وضعت إصبعك داخلها سحب اللاعب الخيط وترك إصبعك على فراغ خاسر تخط الأسى في مهب الريح. إن هذا الشيء المسمى بالشورى داخل الحركة إنما هو ضرب من الميكافيلية التيارية، أعني أنها منهج قائم أساسا على حفظ القيادة لصالح تيار معين وجناح معين بأي ثمن وبأي وسيلة كانت، ولو بالخدع الديمقراطية والحيل المطيعية، سواء في ذلك جموعها العامة ومجالسها الشورية ومكتبها التنفيذي وقطاعها الطلابي. ذلك ما عايناه وشهدناه، والله المستعان. لقد صارت حركة التوحيد والإصلاح في النهاية كيا أيها الناس، لا اجتهاد لها في الدين ولا في الدعوة ولا فضل لها في التربية ولا في التكوين، بل باتت لا يميزها عن سائر المجتمع سوى أن ناسها في هيكل تنظيمي يجمع الصالح والطالح ككل تنظيمات الناس، صلاحها على قدر صلاح الناس وفسادها على قدر فساد الناس وفهمها للدين على قدر فهم الناس، فلم يعد لها أي شيء ليس لدى الناس حتى تعطيه للناس، بل كل ما عندها عندهم وكل ما ليس عندهم ليس عندها، فلست أدري بعد ذلك ماذا بقي لها اليوم من معنى التوحيد، وما يجري عليها الآن من مفهوم الإصلاح، هل الشكل أم المضمون أم الأطلال والشجون، وهل الهياكل والقباب والمراتب والألقاب؟ ألا وإن ذلك كله لأشبه ما يكون بأطلال قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا وإن كنت آسى بعد ذلك على فوات شيء، فإني آسى على ضمور العمل الإسلامي بالمغرب بضمور جناحين اثنين من أجنحته العديدة، وهما جناح الشمال وجناح الجنوب. صحيح أن جميع أجنحة العمل الوطنية كانت لها بركتها وكانت لها تخصصاتها، ولكن الجناحين المذكورين تميزا بما لم يوجد في غيرهما إلا قليلا. أما جناح الشمال الذي كانت تقوده الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير، فقد كان يسهم في صناعة بيئة روحانية عامة وطاقات تربوية جادة وأجواء ثقافية إيمانية متميزة، بما جعل المدينة تكاد تصبح عاصمة روحية للشمال المغربي كله، حتى إن بعضهم كان يسمي الجمعية بجمعية الزواج لكثرة ما كان يقبل الشباب من جهات أخرى على اختيار زوجاتهم من مدينة القصر ونواحيها، وإنما كان ذلك بسبب الصلاح العام والعفة الشاملة التي كانت تطبع المنطقة بأسرها، وذلك أن غالبية السكان بهذه المناطق هي معادن طيبة طاهرة في أصلها، إذ معظم أعراقها تنتمي إلى مداشر الجبال جبالة بالشمال المغربي، وهم أهل قرآن وعلم وتدين وصلاح وعفة وشجاعة وسابقة في المقاومة والجهاد. فكانت الجمعية الإسلامية بالقصر الكبير تستفيد من هذا الرصيد المعدني والتاريخي، فتخرج من الناس خيارهم، حتى كانت المدينة تنعم بأمن اجتماعي نادر بسبب قلة الجريمة والفساد بما غلب على الناس من خير وصلاح، ولكن ما أن ابتلى الله الجمعية بآفة العمل الحزبي حتى تسلطت عليها ريح عاد، فأتت على منجزات العمل الدعوي كله خاصة وعامة، وانطلقت السياسية تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، وذهب الطابع الروحي للمدينة أدراج الرياح. وأما جناح الجنوب فقد كانت منطقة الراشدية تافيلالت بامتداداتها الجبلية والواحاتية أعظم محمية بشرية وأنذر معدن إنساني رفيع على الصعيد الوطني كله، محمية كمحبيات الأسود والغزلان. أقول ذلك ليس تعصبا لها وأنا ابن نخيلها ورمالها، ولكن اعتمادا على شهادات متواترة مستفيضة صدرت عن كثير من أهل العلم والخبرة ممن زاروا المنطقة أو احتكوا برجالها في العمل الإسلامي أو العمل التعليمي أو الإداري العام هنا أو هناك. منطقة غارقة في الفقر والأشجان والأحزان، نعم، ومع ذلك ما تزال تصر على الحفاظ على مؤهلاتها الفطرية للخير بما لا تجده عند غيرها إلا آحادا. يتخرج الشباب من أصلابها مفطورين على خصلتين قلما يجتمعان في هذا الزمان، القوة والأمانة، وهما كمال شخصية الإنسان على ما ذكره الله جل علاه في القرآن على لسان ابنة الرجل الصالح في حق موسى عليه السلام: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا خضعت لتكوين تربوي أو تعليمي جاد تخرج من أصلابها المعدن النفيس والعبقرية النادرة، وكان أولى بهذه المنطقة أن تبقى محمية بحق تشتغل بما برزت فيه وأبدعت. التربية والتكوين، بعيدا عن أدخنة السياسة الحزبية وظلماتها، فقد بقيت على عهدها هذا زمنا تنتج الرجال وتصدر الأبطال، حتى كادت أن تغطي التراب الوطني كله بالطاقات القوية والأطر الجادة، فنفع الله بها ما لم ينفع بغيرها. ولكن ويا لحسرتاه على ولكن، وصلت الأمطار الحامضية عبر الحزب السياسي إلى بلاد النخيل أيضا، فحملت عليها شعاب وادي زيز وغريس بما لا قبل لها به، وارتمى الشباب في مجاري العمل السياسي العفن، فانتقضت الطهارة وتنجس العمل، وتورطت الطاقات في الخلافات القبلية وزادتها تأجيجا واشتعالا. وقد كانوا إلى قريب هم أهل الصلاح والإصلاح، إليهم المفزع عند أي نزاع، فصاروا طرفا في كل شيء، وبدل أن يكونوا مرجعا لحل الإشكال صاروا جزءا من الإشكال في منطقة لا تزال فيها الانتماءات القبلية والعرقية لها وزنها وحسابها، وما تزال القيادة محترمة للشيوخ وأهل الجاه الاجتماعي والقبلي والمادي. وكان أولى أن يحسب كل ذلك وألا تدخل الحركة الإسلامية في شيء منه طرفا البتة، ولكنها أخطأت خطأ جسيما إذ رشحت من أفرادها الصغار من جاء ينافس الشيوخ الكبار، وكانت الزلة التي أهلكت الحرث والنسل، وأدت الدعوة الإسلامية بالمنطقة الثمن غاليا، فقد حصر أبناء الحركة دعويا واجتماعيا وسياسيا، وصار كل قول يصدر من دعاتها متهما حتى تثبت براءته. تسيس العمل الإسلامي بالإقليم المحافظ، فبدأ دين الدعاة هناك يلين أيضا على اصطلاح المحدثين، وبدأ الانحراف السلوكي والتصوري ينخر القلوب والأجسام رجالا ونساء بما لم يخطر قط بالبال أن يقع مثله بين أولئك القوم. واقتحمت المحمية بالجرثوم السياسي الدخيل، فبدأ الفساد يدب إلى كل شيء، وربما كان لدخول غير أبناء المنطقة إليها بهذا المفهوم بعض نصيب، فماذا بقي لهم أن يقدموا للناس في بيئة لها حساسية ضد الاستغلال السياسي بطبيعتها القبلية وتعددها العرقي أشد من غيرها. لقد خسر العمل الإسلامي في الجنوب السجلماسي ما لم يخسره في أي منطقة أخرى، لقد خسر الإنسان، والإنسان هو أغلى ما ينتجه الإقليم على الإطلاق، فما وجدت لضياع العمل التربوي هناك مثلا. أدق مما أورد الله تعالى في حق مملكة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سدر قليل. سورة سبأ. كذلك كان والله المستعان. فعسى أن يمن الله بغيث طيب ينبت جيلا جديدا من المصلحين، فلا يأس من رحمة الله، وإنما الدين أمر الله. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. سورة الأنعام. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سورة محمد. تلك إذن خمسة أخطاء منهجية تتعلق بالحركة الإسلامية في صورتها التنظيمية الحديثة. وأما الخطأ المنهجي السادس فقد جعلناه بابا مستقلا لخصوصيته المنهجية والمرجعية، وهو استصنام المذهبية الحنبلية في التيار السلفي، وبيان ذلك هو كما يلي: